إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس إن موضوع خطبة جمعتنا هذه حول أمر عظيم حول أعظم حدث تاريخي يحصل في عالم أهل الإسلام حول أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون الأولون والآخرون إنها مصيبة المسلمين بموت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلكم الحدث الجلل والأمر العظيم والأمر الفظيع الذي إن تذكره العبد المسلم وقرأ في أطواره ومراحله لا تملك عينه دمعها بل تكاد أن تتحول القلوب إلى دموع فتسيل من الأعين نعم يا عباد الله إن موت نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل ولذلك قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإن أحداً من الناس لا يصاب بمصيبة أعظم من مصيبته بي هكذا يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإلى هذا الحدث العظيم وإلى استعراض بعض مراحله ذلك أن ما من حدث جليل إلا ويجعل الله عز وجل إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى له مقدمات وإرهاصات وعلامات تدل على قرب وقوعه ومن ذلكم هذا الأمر العظيم ألا وهو وفاة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد خرج لحجة الوداع وكان في حجة الوداع يتنقل بين المشاعر وكان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وفي أوسط أيام التشريق ينزل ربنا جل وعلا على نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت سورة جليلة تحمل في مضمونها النعي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، تنعي له أجله، تنعي له أجله. ومن ذلكم أيضا نزول قول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، نزوله على نبي الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة العظيمة التي شهدها أكثر من 100,000 مسلم، وإذا بربنا ينزل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في بعض الأحاديث أن عمر بن الخطاب لما سمع هذه الآية بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: ماذا بعد الكمال؟ إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. أيها الناس، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وإذا به يخرج مودعا له ويرافقه في فترة توديعه لمعاذ، معاذ راكب على راحلته ونبي الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه بجانب راحلة معاذ، وإذا به يقول لمعاذ: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، وعسى ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جشعا لفراق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينئذ يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم نحو المدينة ثم يقول: إن أولى الناس بي للمتقون من كانوا وحيثما كانوا. وتمر الأيام وتمر الأيام وتتوالى الأحداث، وإذا بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا به يخرج إلى أحد ليصلي على شهداء أحد، يصلي عليهم كالمودع للأحياء وكالمودع للأموات، ثم يعود فيصعد المنبر وإذا به يحمد ربه جل وعلا، ثم يقول: إني فرطكم وإني والله شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تنافسوها، أي أن تتنافسوا في الدنيا. وهكذا استمرت التعريضات، واستمرت كذلك أيضا الإرهاصات، كل تعريض أكبر من الذي قبله، وهكذا كل علامة أكبر من ذي قبلها. وإذا به صلى الله عليه وسلم في خواتم شهر صفر لعام 1000 في خواتم شهر صفر للعام 11 من الهجرة النبوية، إذا به في ليلة من لياليه يقول لمولاه أبا مويهبة لمولاه أبي مويهبة: يا أبا مويهبة، قم، فإني أمرت أن أزور أهل البقيع فأصلي عليهم، أي الموتى الذين دفنوا في البقيع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق هو وأبو مويهبة في تلك الليلة، وهي ليلة 29 من شهر صفر المذكور، وإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى البقيع فيسلم على أهل البقيع، يسلم على أهل القبور، ثم يقول لهم: ليهنكم ما أنتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم دعا لهم وانصرف، وفي طريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا به يأخذه صداع شديد في رأسه، وإذا به يرجع إلى بيته فيجد عائشة تشكو ألما في رأسها، وإذا بها تقول: ورأساه، بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول لها: بل أنا والله يا عائشة ورأساه، بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم التفت إليها مداعبا لها ويضاحكها وهي لا تدري ما الذي قد حال وما الذي قد قرب وما الذي هو صائر. وإذا به يقول لها: يا عائشة، ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت: والله يا رسول الله، لكأني لو قد حصل ذلك لكأني بك قد عدت إلى بيتي فأعرضت فيه ببعض نسائك. فسكت نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا به يشتد به مرضه ويعظم، حتى إنه كان ليصاب بالإغماء أحيانا. وإذا به يقول لمن حوله: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهم، لعلي أخرج إلى الناس. فأقعدوه على مخضب لحفصة وصبوا عليه الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهم. فلما أحس بنزول الماء على جسده جعل يقول لهم: حسبكم. ثم شعر بخفة في جسده فقال: احملوني إلى المسجد. فحملوه إلى المسجد، تخط رجلاه الأرض بين علي والعباس بن عبد المطلب، فصعد على المنبر وقد عصب على رأسه خرقة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر في تلك الخطبة كلمات عظيمات، وكانت تلك اللحظة هي آخر عهده صلى الله عليه وسلم بمنبره، هي آخر صعود يصعده صلى الله عليه وسلم المنبر. وإذا به يلعن اليهود والنصارى، وإذا به يقول: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وإذا به يوصي بالأنصار ويقول: إنهم عيبتي وكرشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين ما عنده وبين كنوز الأرض وما فيها، فاختار ما عند الله. فأجهش وانفجر أبو بكر بالبكاء. وإذا به يقول له: فديناك بأرواحنا وأنفسنا يا رسول الله، فديناك بأرواحنا وأنفسنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا في هذه النوافذ التي في المسجد فسدوها إلا نافذة أبي بكر، فإنه لم يكن أحد أمن على الله أمن علي من أبي بكر. وإذا بمن حول أبي بكر يتعجبون: ما الذي جعل أبا بكر يبكي؟ لماذا يبكي؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أن الله خير عبدا من عباده فاختار ما عند الله. نعم يا عباد الله، وهكذا بدأت الأحداث تمر مرورا سريعا وتجري جريانا سريعا. وإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس من شهر ربيع الأول قبل موته بيومين أو ثلاث، إذا به يشتد وجعه فيقول: هلموا إلي بكتاب أكتب لكم فيه ما لن تضلوا بعده أبدا. فاختلف من حول نبي الله من حول نبي الله، فمنهم من قال: إن رسول الله مريض ويعاني من أوجاع فلا داعي لإتعابه، ومنهم من قال: هلموا ليكتب لنا. حينئذ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: حين إذ أوحى إليهم بالانصراف وحان وقت صلاة المغرب فخرج وصلى بهم، وكانت آخر صلاة، كانت آخر صلاة يؤمهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الناس، وقبل موته كما سمعتم صلى بهم المغرب، فكانت آخر صلاة يصلي فيها بالناس، وحينما حانت صلاة العشاء لم يستطع الخروج، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسير، إذا صلى لا يكاد الناس يسمعون صوته من بكائه. قال إنكن لصواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمر أبو بكر فتقدم فصلى بالناس. وقبل موت نبي الله صلى الله عليه وسلم بنحو يوم أو يومين، وفي يوم السبت على وجه التحديد أحس ما يذكر كثير من أهل السير، إذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم يجد خفة شيئا ما في جسده، فدعا العباس وعليا وأراد الخروج إلى المسجد، فجاءوا فأخذوه وأبو بكر يصلي بالناس صلاة الظهر. وإذا بأبي بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء رجع القهقرى وأراد أن يتيح المكان لمن هو أهله، لصاحبه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أوجاع ويعاني من آلام لا يستطيع أن يؤم الناس، فجلس عن يسار أبي بكر، وجعل أبو بكر يأتف بنبي الله، والصحابة رضوان الله تعالى عنهم يأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومرت اللحظات ومرت الليالي، والصحابة يؤمنون ويمنون أنفسهم، يؤمنون أن يتعافى نبي الله وأن تعود إليه صحته وأن يتحسن حاله، يؤمنون أن يروه وهو يصلي بهم كما كان، يؤمنون أن يروه وهو صاعدا المنبر ليخطبهم ويعظهم كما كان، لكن الله قد قدر شيئا لم يكن بالغزلان. في صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، والصحابة يصلون الفجر، ورأى أبي بكر الصديق لم يفجأهم إلا ستر حجرة عائشة قد كشف، فإذا بهم ينظرون، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نظر إليهم فتبسم، يقول بعض الصحابة حتى إن كنا لنفتن في صلاتنا، أي من شدة فرحهم بنبي الله صلى الله عليه وسلم كادوا أن يفتنوا، كادت عقولهم أن تطيش فرحا حينما رأوا نبي الله، ظنوا أنه سيخرج إليهم، ظنوا أن حالته قد تحسنت، لكنه أشار إليهم أن اثبتوا أي في مكانكم وصلاتكم، ثم أرخى السترة. لعمر الله إن ذلك لآخر عهد منك يا رسول الله، إن ذلك لآخر عهد منه صلى الله عليه وسلم بالستر يكشفه ويرجعه. وتعالى النهار وارتفعت الشمس واشتد الوجع، فدخلت فاطمة رضي الله عنها على أبيها، دخلت عليه لتعوده في مرضه، فجعل يتبعها نظره، ثم أشار إليها أن تعالي، فأقبلت إليه فأشار فأقبلت إليه فأسر إليها بكلمة فبكت، ثم أسر إليها بأخرى فضحكت، ثم جعلت تقول: واكربابتا، وإذا به يسمعها فيقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي هذه آخر لحظات الدنيا، سأودع الدنيا بما فيها من كربات ومن غصص ومن آهات، سأستقبل ما عند الله رب الأرض والسماوات، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. اشتدت حالته، وبدأت ساعة الاحتضار، فأخذته عائشة فأسندته إلى صدرها، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر فإذا به ينظر إليه وهو يستخدم السواك، فنظر إليه فعرفت عائشة أنه يحب السواك ويريد أن يستخدمه، قالت: يا رسول الله أعطيك السواك؟ فأشار إليها برأسه أن نعم، قالت: فأخذت السواك فناولته، فأراد أن يستاك فاشتد عليه، قلت: يا رسول الله ألينه لك؟ قال: نعم. فاستخدم السواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم جعل يدخل يده في ركوة فيها ماء، ثم يمسح بها وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم سمعته عائشة وهو يتكلم بكلمات خفيفة، سمعت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه لا يختارنا. ثم سكت ومالت يده، فاضت روحه وانتقل إلى ربه صلى الله عليه وسلم. فلكم أن تتخيلوا كيف سيكون حال أصحابه الذين جالسوه ومازحهم وداعبهم وعلمهم وأدبهم وهذبهم ورباهم، كيف سيكون نزول الخبر عليهم ورحماه بهم ورحماه بكل قلب كلم عليه. وصل الخبر إليهم فنزل كالصاعقة، فأما أبو بكر فجاء مسرعا فدخل الحجرة وصلى الله عليه وسلم مسجا بثوب، فكشف الثوب عن وجهه وعلم أنه قد مات، فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. وأما عمر فقد وقف في الناس يخطب، ثم قال: إن أقواما يزعمون أن رسول الله مات، والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، والله ليرجعن نبي الله فليقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. وفي تلك اللحظات والناس في هلع شديد، والناس في ربكة عظيمة في تلك اللحظات، يأتيهم أبو بكر فيقول اجلس يا عمر اجلس يا عمر، فلم يستمع عمر لكلام أبي بكر، لم يسمع إليه لشدة الهول، فما كان من أبي بكر إلا أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس: والله والله لكأنما نزلت الآية في تلك اللحظة، والله لكأن الصحابة لم يعلموا بنزولها حتى تلاها أبو بكر. يقول عمر: أما يقول عمر: لما سمعت أبا بكر يتلو الآية أقرت فسقطت على الأرض، عجزت قدماي أن تحمل جسدي، علمت أن رسول الله قد مات. وأما فاطمة فإنها جعلت تقول يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. وبعد أن رزع المسلمون بهذه الرزية وأصيبوا بهذه المصيبة العظيمة، ما كان منهم إلا أن يحمدوا ربهم على كل حال وأن يرجعوا أمرهم إليه، ثم بدأوا يفكرون ويناقشون قضية تغسيل النبي وقضية تكفينه ودفنه، فقالوا: والله ما ندري هل نجرد رسول الله من ثيابه إذا أردنا تغسيله كما نجرد موتانا. فإذا بالله عز وجل يرسل عليهم نعاسا، فما منهم أحد إلا وذكره في صدره، وإذا بهم يسمعون ناديا ينادي من جواري أو من جانب الحجرات أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه ثيابه، يصبون عليه الماء صبا ويدلكون. وكان ممن تولى تغسيله علي والعباس وقتم الفضل ابني العباس رضي الله تعالى عنهم وشقران مولى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغوا من تغسيله كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم تركوه في حجرة عائشة، وجعل الناس يدخلون عليه ليصلوا عليه أرسالا عشرة عشرة لا يؤمهم أحد. ثم لما فرغوا من الصلاة عليه بدأوا يفكرون في أمر دفنه، أين يدفنونه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يقبض نبيا إلا دفن حيث قبض. حينئذ بدأوا بحفر القبر لنبي الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث توفاه الله هناك. أيها الناس، يا عباد الله، والله إنها لمصيبة، وإنها لمن أعظم، بل هي أعظم مصيبة تمر في عالم الإسلام والمسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم كما أننا لم يتيسر لنا رؤية نبيك في الدنيا، اللهم فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، اللهم واحشرنا في زمرته. عباد الله، من كان محبا لرسول الله فليقتدي به وليتأسى به وليدعو ربه جل وعلا أن يحشره في زمرته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.